إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من قلب طرفه في أحوال الناس وفي اتجاهاتهم يجد أن همهم الأكبر وقصدهم الأعظم أن يحصلوا على ما يؤملونه من أمور الدنيا من المال وغيره مما زين في قلوب الرجال، والمؤسف جدا أن تجد الناس يهتمون بجمعه ودخله لا يبالون ببركته ولا يعتنون بأسباب تحصيلها، وإن الفطن من البشر من حرص على تحصيل بركة ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن الناس لا يبالون بدخله من حرام أو من حلال، من شبهة أو غير ذلك، ولذلك محقت بركات وقلت الخيرات وكثر الشر والبلاء والعياذ بالله. جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان في الخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فإذا أردت البركة يا عبد الله فيما أعطاك الله سبحانه فعليك بالحرص على أخذه من الحلال، وعليك بالصدق والتمييز في البيع والشراء وغيره. البركة عباد الله هي الأهم من الدخل، فإنك ربما تدخل الأموال طائلة لا بركة فيها ولا ثمرة فيها، بل ربما جلبت عليك الشر وجل. فاحرص يا عبد الله على البركة في مالك وفي صحتك وفي أولادك وفي أزواجك وفي جميع شؤونك، يحصل لك الخير. من أعظم أسباب البركة وتحصيلها في الإنسان وماله وغيره الدعاء بها، أن تدعو الله أن يرزقك إياها. عند أبي داود وغيره من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أن أقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. الحديث الشاهد منه: وبارك لي فيما أعطيت. فاحرص يا عبد الله على دعاء الله عز وجل أن يبارك لك فيما أعطاك، فإنها إن وضعت البركة بذلك حصل الخير بفضل الله سبحانه. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قد اشتد عليه الجوع، وهم يحفرون الخندق وقد تجمعت عليهم الأحزاب، فذهب إلى امرأته وقال: لقد رأيت الجوع في النبي صلى الله عليه وسلم، فما عندك من الطعام؟ فأخرجت صرة فيها شعير فطحنت، وأتى بلاجنته فذبحها، وهي الشاة الصغيرة التي تألف البيوت، قطعها في البرمة، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد صنعت لك طعاما، فأتي مع نفر من أصحابه. وذكر له ما صنع، أنه الشعير والداجنة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم: إن جابرا قد صنع لكم طعاما، فحيا هل بكم. فانطلق الرسول مع جابر وانطلق الصحابة معه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تنزلوا البرمة من النار، وبصق فيها ودعا بالبركة، وأتى إلى العجين فبصق فيه ودعا بالبركة، ثم قال صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر: ادعي خبازة أي لتعينها، ولا تنزل البرمة من النار، واقدحوا منها وهي على النار. قال: فجاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الألف، قال: فأكلوا عشرة عشرة حتى انتهى آخرهم، وما نقص من العجين والبرمة شيئا. هذه البركة عباد الله التي جعلت في هذا الطعام حتى كفى الألف من الرجال بسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن أم سليم أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم أقراصا من الشعير مع أنس رضي الله عنه، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد مع أصحابه فقال له: أأرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ألي طعام؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هيا بنا إلى أبي طلحة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أنس والصحابة يتبعونه، فنظر إليهم أبو طلحة ودخل إلى أم سليم فقال لها: إن رسول الله قد جاء مع أصحابه. فقالت له: الله ورسوله أعلم. فلما دخل فأعطاهم الطعام فأكلوه حتى آخرهم، وإنهم لسبعين أو ثمانين. هذه بركة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالبركة فبارك الله فيه. وهكذا عباد الله، البركة تتوالى بسبب الدعاء. فاحرص يا عبد الله على الدعاء في الخير يعطيك الله خيرا. في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال: قتل أبي شهيدا وكانت عليه ديون، فجعل أصحاب المال يطالبوني، فقلت لهم: خذوا ما في النخل من الثمر بديلكم، فأبوا ذلك. قال: فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بذلك فأبوا ولم يقبلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: إني غاد عليكم. فغدا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النخل وأمر بأن تخرج ثمارها، فأخرجت الثمار فجمعت على إناء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطوف عليه ويدعو. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يعطي كل واحد حقه حتى آخرهم. قال جابر بن عبد الله: والله لقد نظرت وكأنه لم يؤخذ منه شيء. قال: فجعلته لنفسي ولأخواتي. انظروا عباد الله كيف الدعاء يثمر ثمارا عظيمة. وهكذا أيضا الإنفاق في وجوه الخير وعلى الصالحين والمحسنين والمحتاجين يثمر البركة في المال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة: أنفقي وأنفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والرسول يقول: ما نقص مال من صدقة. فيا عبد الله، الإنفاق سبب البركة مال. في حديث جابر في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم سمنا في إناء. قال: فكانت تهدي له السمن في إناء، وكان أبناؤها يأتون إليها فيسألونها الأدمى على الطعام فلا تجد شيئا، فتأتي إلى ذلكم الإناء فتجد فيه شيء من السمن فتعطيهم. فبقت على ذلك وقتا حتى عصرتها، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تعصريه لبقي ذلك إلى ما شاء الله. فانظروا عباد الله كيف الإنفاق ينال. المال والصحة ومن العلم ومن الأولاد والزوجة، فاحرص على الدعاء بالبركة، واحرص على تحصيل البركة، واحرص على الإنفاق. يبارك الله سبحانه وتعالى لك فيما أعطاك. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن من أعظم أسباب حصول البركة في المال وغيره مما أعطاك الله لهي الطاعة والعبادة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والاعتماد عليه في ذلك كله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فتحصل البركة فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى ما دمت من ذوي القناعة ومن ذوي الطاعات والقربات. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وذروة المتقين وذروة المتوكلين وذروة الطائعين والصالحين نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مسيرة مع عدد من أصحابه رضي الله عنهم، فمر رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطيع من الأغنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهبة أم بيع؟ فقال له: بل بيع. فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة ثم ذبحت. ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأخذ شيء من سوادها فشوي بالنار. قال جابر، قال عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، قال: والله إن كنا لثلاثمائة. قال: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتز لنا واحدا واحدا، فمن حضر أعطاه ومن لم يحضر خبأ له. قال: وبقيت منها فضلة. انظروا عباد الله، ما الذي جعل هذا السواد من الشاة أن يكفي الثلاث المئة؟ إنها العبادة، إنها التقوى، إنه التوكل على الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى به الجوع فدعاه، فدخل منزله فنظر فلم يجد إلا شيء من اللبن أهداه له رجل من الأنصار، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي هريرة: اذهب يا أبا هريرة فادعوا لي أهل الصفة. قال: فقلت في نفسي: فما عسى هذا اللبن أن يأتي بيني وبين أهل الصفة، فلو تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأشربه. قال: ولكن ليس لي من أمر رسول الله مضر. قال فانطلقت إلى أهل الصفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر خذ اللبن فاسقهم واحدا واحدا. فجعل يسقهم واحدا واحدا حتى آخرهم. فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب يا أبا هريرة. فقال فشربت. قال ثم دفعته إليه فقال: اشرب يا أبا هريرة. قال فشربت ثم دفعته إليه فقال: اشرب يا أبا هريرة. قال فقلت: يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا. قال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلة. إنها العبادات عباد الله تحل البركات على ما أعطاك الله سبحانه وتعالى. وهذه البركة قد حصلت لغير النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من كان له طعام الاثنين فليذهب بثالث، ومن كان له طعام ثلاثة فليذهب برابع أو خامس. قال فذهب النبي بعشرة وذهب أبو بكر بثلاثة. قال فدفعهم أبو بكر إلي أي إلى ولده لكي يعطيهم العشاء. قال وذهب أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده وتحدث معه. ثم جاء في شطر الليل فوجد الضيوف لم يأكلوا شيئا فجعل يسب في ولده. فقيل له: إنهم غلبوا أن يأكلوا إلا معه. فحلف أبو بكر أن لا يأكل. ثم قدم لهم الطعام فجعلوا يأكلون. فقال عبد الرحمن: والله ما أكلوا لقمة إلا رب الطعام من أسفله. قال حتى فرغوا فوجد أبو بكر ذلك فجعل يأكل منه اللقمة واللقمتين ابتغاء البركة. ثم ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر عباد الله، البركات تحصل للصالحين العابدين الطائعين لرب العالمين. فلنحرص عباد الله على تحصيل البركات في طعامنا وفيما أعطانا الله أشد من حرصنا على العدد وعلى الكثرة في دخلها. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا في أنفسنا وفي علمنا وفي دعوتنا وفي مالنا وفي أهلنا وأبنائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.